الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على أن أبقانا وإياكم حتى نلتقي في هذا المجلس المبارك لمذاكرة ومدرسة صحيح الإمام مسلم، وهذا هو المجلس 52 من مجالس قراءتنا لصحيح المسلم، والرابع في كتاب الطهارة، ونحن في صبيحة الجمعة 7 من شهر الله رجب عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة من الحديث المتعلقة بالسواك، الحديث 52 بعد 200. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. فنبدأ على بركة الله، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: حدثنا عبد بن محمد قال: حدثنا ابن نعيم قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثنا أبو المتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
هذه الأحاديث الأربعة من هؤلاء الرواة، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وحديث حذيفة، وحديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ممن أوردوا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السواك. ولنعلم أنه لم يرد في فضل شيء من الأعمال المتعلقة بمحض النظافة ما ورد في باب السواك، وهذا يدل على فضله. والأحاديث التي تواردت وتكاثرت في الرواية في السواك جاوزت 50 حديثا، وذلك لأن الإنسان إما أن يخاطب الرحمن وإما أن يخاطب من بني جنسه من الإنسان، فهو في الحالين بحاجة إلى أن يكون مطهر الفم طيب الرائح. والسواك بكسر السين، السواك بكسر السين اسم يطلق على آلة يتسوك بها، سواء كان من عود أراك أو غيره من الأعواد، مما به يتنظف أي مما به ينظف الإنسان به فمه وأسنانه. ويطلق على الفعل، السواك أيضا يطلق على فعل الإنسان، فأنت لما تقول مثلا السواك يمكن يكون مقصودك المسواك، ويمكن أن يكون مقصودك فعلك. ولا شك أن تخصيص بعض الناس أو ظن بعض الناس أن السواك مخصوص بالأراك هذا إن قلنا إنه أغلبي فهذا لا بأس به، لأن أغلب ما يتسوك به الناس هو الأراك، لا سيما في بلاد العرب. ولكن يمكن أن يتسوك الإنسان بغيره من الأعواد، كقطعة من شجرة الزيتون مثلا أو غيرها من العروق التي تكون لينة ومنظفة ومطيبة. ولذلك ذكر العلماء أن السواك ينبغي أن يكون فيه هذه الأوصاف الثلاثة: لينة لا تضر اللثة والضرس، ومنظفة بحيث أنها تقدر على إزالة الأوساخ، ومطيبة لرائحة الفم. وأما الحديث الأول ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على المؤمنين. قال وفي حديث الزهير: على أمتي. والفرق بين الرواية الأولى والثانية: على المؤمنين أخص، وعلى أمتي أعم. فعلى الأمة يدخل فيه الصغار والكبار، وأما على المؤمنين فالمقصود به صنف من أهل الإسلام. والسواك مأمور به للكل، والسواك مأمور به للكل، للذكور والإناث والصغار والكبار. وينبغي أن نعود صبياننا وأولادنا على السواك من الصغر. وقوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، هذه العندية المقصود بها المقاربة، يعني قرب وقت الصلاة، قرب قيامهم للصلاة. فمثلا إذا أراد أن يتوضأ يقوم يتسوك، لأنه قال عند الصلاة، لأنه لماذا قام يتوضأ؟ إرادة الصلاة، فتدخل في كلمة عنده. وإذا أراد أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام فيتسوك، لأنه يدخل في كلمة عنده. إذا أراد أن يدخل المسجد يتسوك، لأنه يدخل في عنده، عند كل صلاة، سواء كان إيش فرضا أو نفلا، لأنه قال عند كل صلاة فرض أو نفل. بعض الناس ربما يتسوك للفرض لكن لا يتسوك للنفل، يقوم لصلاة الضحى ورائحة فمه رائحة النوم ويصلي، وهذه مكروهة. عند كل صلاة فرض نفل ليل أو نهار. وأكد هذا العموم، لأن هذا من ألفاظ العموم، عند كل صلاة، أكد هذا العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما قام من الليل تسوك، هذا مؤكد للعموم وليس معارض. وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته قالت بالسواك، يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأول أنه كان قبل أن يدخل على أهله يتسوك ثم يسلم ويدخل حتى لا يشم منه عليه الصلاة والسلام إلا أطيب الروائح، وهو طيب صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه كان إذا دخل بيته لا يذهب يجلس، يذهب ويأخذ سواكه والماء ثم يغسل فمه ثم يجلس، وكلا المعنيين صحيح باعتبار الأحوال. فإن كان في فم الإنسان شيء يسير فيمكن أن يذهبه أي تسوك عند الباب قبل الدخول على الأهل فهذا أمر حسن، وإن كان لا تذهب الروائح الكريهة إلا بإدخال أشياء أخرى على الفم كالماء ونحوه فإنه يدخل ويأخذ سواك أو ما يعني أو ما شابه ذلك ويتسوك. وهذه فائدة عظيمة يجعلنا نسأل أنفسنا متى السواك يجوز في كل وقت ولا يكره حتى للصائم، خلافا للشافعية. وقد نص على عدم الكراهة حتى بعد الزوال للصائم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم، وأورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصائم وغير الصائم لأنه لفظ عام. فالسواك مندوب، السواك مباح في كل وقت، لكن هناك أوقات تكره فيها السواك لا لنفس السواك وإنما لعدم المحل، مثل لو قال قائل ما حكم السواك للمصلي، تقول يحرم. مو يحرم لأن السواك ما يجوز، لا، لأن وقت ليس وقتا للتسوك. لو قال قائل متى يكره التسوك، تقول يكره التسوك في مجلس العلم. لماذا يكره التسوك في مجلس العلم؟ لأنه مشغل. لو قال قائل متى يكره التسوك عندما تخاطب الناس تكلمهم السواك في فمك، ما يصلح. إذن في أوقات مكروه السواك فيها، لكن الأصل في السواك الإباحة. متى نقول باستحباب أو آكدية أو سنية السواك؟ في خمسة أوقات دل عليها الأدلة بمجموعها. الأول عند الوضوء، هذا واحد، ويدخل في كلمة عند الوضوء نص حديث عند كل صلاة، ولكن جاء في رواية أخرى تصريح عند كل وضوء. إذن عند كل وضوء هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عند كل صلاة، أي قبل
تكبيرة الإحرام. الموضع الثالث عند قراءة القرآن. الموضع الرابع عند الدخول إلى المجالس، مجلس بيتك، مجلس الناس، جاي من البر، جاي من البحر، فتتسوك عند الدخول إلى مجالس الناس، وهذا يشمل البيت ويشمل العمل ويشمل ملاقاة الناس وغيره. الموضع الخامس عند ذكرنا قراءة القرآن ولا لا؟ إيه؟ عند الموضع الخامس عند القيام من النوم، وهذه آكدها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وفي حديث أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. في فائدة لطيفة، أن السواك ليس خاصا بالضرس والسن، السواك تتسوك في ثلاثة أشياء: تسوك أسنانك، هذا واحد، وتسوك ما بطن من الشفتين، هذا اثنين، وتسوك اللسان والحنك أو ما يسمى بالفم الداخلي، هذه ثلاثة. فهذا الحديث نص أنه اللسان على طرف لسانه يسوكه. وأيضا يستفاد منه جواز التسوك وإن رأك الناس، لكن وأنت لا تحدثهم، أما تحدثهم فيكره، كما نص عليه ابن مفلح رحمه الله وغيره من أهل العلم. وفي حديث حذيفة قال: يشوص فاه بالسواك. التشوص هو بمعنى التسوك، لكنه بالنظر إلى حروفه يدل على قوة وانتشار عملية السواك، فيشمل كلمة شاص فاه بالسواك يعني القوة في التسوك، ويشمل الانتشار في مواضع التسوك. وأصل التشوص هو بمعنى التسوك، لكنه في المعنى أبلغ من حيث القوة ومن حيث العموم أو التعميم. قال: كان إذا قام من الليل شاص فاه بالسواك، وهو أيضا بمعنى الرواية السابقة. وقوله كان إذا قام من الليل، هذه حكاية حال، كان إذا قام من الليل يشوص فاه من السواك، معنى إذا كان نام الإنسان وقام من نومة النهار أيضا يشوص فاه بالسواك، لأن حكاية الحال لا تخصص به الأحوال. وفي حديث ابن عباس التنصيص على أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قام من الليل قال: تسوك فتوضأ. هنا يأتي السؤال: عندما يتسوك الإنسان في الوضوء متى يتسوك؟ أثناء ما يمضمض ولا قبل أن يبدأ بالوضوء؟ هذه الرواية: ثم رجع فتسوك فتوضأ، دل على أن الوضوء، أن السواك أو التسوك كان قبل البدء في الوضوء، لأنه عطف الوضوء بالفاء. لو قال: ثم رجع فتسوك وتوضأ، قلنا أن يمكن أن يكون التسوك أثناء المضمضة. ولهذا قال جمع من أهل العلم: السنة في السواك عند الوضوء أن يكون قبل البدء أتي بالوضوء، وقال آخرون: بل عند المضمضة، والأول عندي أظهر. أما حديث الأول فورده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني رحمه الله تعالى، من شيوخ الكتب الستة. وفي زيارة هذه للمدينة قابلت شيخنا شيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، فذكرني مرة أخرى وقال قتيبة بن سعيد ما فيه إلا هو الوحيد بهذا الاسم في الكتب الستة، وهذا يؤكد على أن هذا الرجل علم من أعلام السنة المشهورة وهو فرد. وعمر الناقد هو البغدادي، وزهير بن حرب أيضا بغدادي، أبو خيثم النسائي قالوا يعني ثلاثتهم حدثنا سفيان وابن عيينة المكي. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد كبار وحفاظ وعلماء الصحابة، بل هو أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، فكنيته على اسم جده أبو علاء محمد بن العلاء ابن كريب. قال طبعا أبو كريب أيضا من علماء الكوفة، أبو كريب محمد بن علاء ابن كريب من علماء الكوفة. قال حدثنا ابن بشر وهو محمد ابن بشر ابن الفرافصة، محمد بن البشر بن الفرافصة الكوفي. قال عن مسعر وهو ابن كدام الكوفي، عن مسعر وهو ابن كدام الكوفي، عن المقدام ابن شريح أيضا الكوفي، عن المقدام ابن شريح الكوفي، عن أبيه شريح ابن هانئ، شريح بن هاني بن يزيد بن نهيك وهو أيضا كوفي. قال سألت عائشة، ودل على أنه جاء من الكوفة إلى المدينة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخلت الكوفة، واضح عائشة رضي الله عنها ما دخلت الكوفة ولا دخلت البصرة ولا ذهبت إلى الشام، فحديث الكوفيين عنها باعتبار أنهم رحلوا إليها، وهي الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وأحفظ نساء العالمين وأكثرهم علما، أكثر نساء الأولين والآخرين علما هي عائشة رضي الله عنها. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من بإسناد آخر قال حدثني أبو بكر ابن نافع العبدي وهو أيضا يعتبر من علماء البصرة، إذن الحديث كوفي وبصري. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري الإمام العالم المشهور، كان من أقران الإمام أحمد وأخذ عنه أيضا، يعني عبد الرحمن بن مهدي أخذ عن الإمام أحمد. قال حدثنا عن سفيان وهو سفيان كما مر معنا ابن عيينة المكي عن المقدام. طيب هنا الآن في إشكالية في الإسناد السابق فيه واسطتان، هنا واسطة واحدة، يعني هذا أرفع إسنادا أعلى إسنادا من الأول لأن أسقط مسعر. قال عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله الحديث في إسناد آخر عن أبي موسى قال حدثنا يحيى بن خبيب الحارثي وهو بصري أيضا، عن حدثنا حماد بن زيد البصري العلم المشهور، عن غيلان وهو بن جرير المعولي وهو أيضا بصري، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يعد من علماء البصرة، وأما أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ف فهو أيضا كوفي وسكن الكوفة وكان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يفتيان. وأبو بردة وإن كان كوفيا لكنه يعد وإن كان كوفيا لكنه حدث في البصرة أيضا، ولذلك يقولون عنه الكوفي وأحيانا يقولون عنه البصري. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بطريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة الإمام العالم المشهور صاحب المصنف عبد الله بن عثمان، وهو كوفي عبسي، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي عن حسين. وننتبه في كلمة حسين إنه في الرواة من اسمه حسين وفي الرواة من اسمه حصين بفتح الحاء، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي. قال عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود وابن عباس، من كبار تلامذة ابن مسعود وحذيفة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد كبار الصحابة توفي في آخر خلافة عثمان. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة من طريق آخر، قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف، قال عن جرير بن عبد الحميد الضبي، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. طبعا إسحاق بن إبراهيم راهوي الحنظلي إمام خراسان، لكنه يعد من البغداديين وإن كان هو من علماء هرات، ويصح أن تقول عنه الهروي البغدادي ما في إشكال. قال عن منصور بن المعتمر قال حا حدثنا ابن نمير، القائل حا هو الإمام مسلم، وحدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن محمد بن نمير، عبد الله بن محمد ابن نمير، لأن الإمام مسلم لم يسمع من الأب وإنما سمع من الإبن. قال حدثنا أبي محمد بن نمير وأبو معاوية محمد بن خازم، يعني ابن نمير له شيخان في هذا الإسلام، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة، ولم يقولوا ليتهجد، فدل على إذا حذفنا كلمة ليتهجد على هذه الرواية دل على أن الإنسان إذا قام من النوم يتسوك سواء يتهجد ولا ما يتهجد، ما يمشي ورائحة فمه كريهة. العجب كيف أن هذه الأحاديث الواردة في السواك كثيرة ومتعددة والناس يتساهلون في هذه الأحاديث. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة من طريق شيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار أيضا بغدادي قرين ابن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان منصور، مر ذكر هذا الإسناد، وحسين والأعمش عن أبي وائل، يعني سفيان يحدث في هذا الحديث عن ثلاث، عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخه عبد بن حميد وهو الإمام العمل العلم المعروف صاحب المسند، ومسنده مطبوع، وهو من كبار شيوخ البخاري ومن كبار شيوخ مسلم، أبو محمد الكسي أو الكشي، يجوز بالسين ويجوز بالشين، أو وهو يعني من كبار العلماء الذين أخذ عنهم الإمام البخاري ومسلم، وهو يعتبر أيضا من علماء الكوفة، وينسب أيضا إلى كس أو كش، اسم منطقة، وقيل بالكسرة الكشي. قال حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن أبو نعيم الفضل بن دكين، أيضا معدود من علماء الكوفة، أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي. قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم، وهو أيضا العبدي من علماء البصرة. قال حدثنا أبو المتوكل يعني الناجي، وهو علي بن داود، وقيل غير ذلك، علي بن داود البصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأبو بردة اختلفوا في اسمه كما اختلفوا في اسم والد أبي المتوكل، ولكن الإنسان يحفظ الرواة بما لا يشكل عليه، فيحفظ أن أبا بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو المتوكل الناجي هو علي ابن داود أو علي ابن دؤاد، المعنى لا يختلف، البصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن عباس كان والي الكوفة، والي البصرة عفوا، ابن عباس كان والي البصرة في زمن خلافة علي رضي الله تعالى عنهما. ثم لما تنازل الحسن استعفى وسكن مكة وتخصص لنشر العلم، ولم يتولى شيئا بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
لحظة عندما سلم. نعم. ذكرنا 5 مواضع للسواك. استحب السواك في كل موضع عند تغير رائحة الفم. مباح، ممكن، يعني نص بعض فقهاء الشافعية على استحبابه عند تغير رائحة الفم. بعضهم ذكر 7 مواضع، بعضهم استحب 8 مواضع، ما في إشكال. نعم تفضل. لا، الصحيح التراويح صلاة واحدة إلا ما كان بين الترويحتين، فإذا تقهوى شرب القهوة والشاي أو تغيرت رائحة فمه وأراد القيام للركعة الخامسة والسادسة يتسوك، أما كل ركعتين لا. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسوك في كل ركعتين من قيام الليل، لأن الرائحة ما تتغير. متى تتغير؟ إن أكلت أو شربت أو صمت أو صمت أو نمت. حفظتم؟ إن أكلت أو شربت أو صمت أو صمت أو نمت، 5 مواضع. إيه الرواية هذه المعية بمعنى العندي، بمعنى العندي. نعم. لا، حتى بلغ فقنا عذاب النار. لا 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 لا. نعم. صحيح، ما في أي إشكال. لذلك قلنا يتسوق عند ملاقاة مجامع الناس. لا، عند كل صلاة، يعني عند قبل تكبيرة الإحرام. لا، هذا موضع، هذا موضع. لا. لا شك أنه نوع من أنواع السواك، لكن لا تترك عود السواك اللي معك دائم لأجل الفرشاة.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى قال يعني ابن سعيد قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال: حدثنا سهير بن عثمان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر ابن محمد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خارف المجوس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال: وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال: وحدثناه أبو كريم قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن أبي شيبة في هذا الإسناد وذكر مثل غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة.
هذه الأحاديث التي رواها عن هؤلاء الصحابة الأربعة أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وابن عمر وعائشة كلها تدل على أهمية الاهتمام بخصال الفطرة. وسميت هذه الأفعال بخصال الفطرة وسميت هذه الخصال أو هذه الأفعال بخصال الفطرة لأنها من الأمور التي فطر الله الناس عليها وهذا لا يتعارض مع حديث أول من اختتن إبراهيم بالقدوم، أن الذين كانوا قبل إبراهيم ما كانوا يختتنون، فهذا لا يدل عليه الحديث، لأن الصحيح أن أول ما اختتن إبراهيم بالقدوم أن الأولية متعلقة بالآلة، الأولية متعلقة بالآلة بكلمة بالقدوم. وأما آدم عليه السلام هل كان مختونا خلقة؟ هذا قاله جمع من أهل التاريخ والسير. والإنسان بفطرته يحب أن يتنظف ويحب أن يفعل هذه الأفعال، وإلا صار وحشيا حاله كحال السباع الضارية والوحوش الغائبة. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. ذكر الخمس هنا من باب العدد وليس من باب الحصر، كأنك تقول أعلمك خمسة أمور، مو معناها ما راح تعلم ستة وسبعة بعدين. إذن كلمة خمس ليس للحصر، ومن هنا قال العلماء: الحصر العددي أو مفهوم المخالفة في العدد ضعيف. الحصر العددي أو مفهوم المخالفة في العدد ضعيف. ومما يدل على ضعف مفهوم المخالفة هنا حديث عائشة قالت: عشر من الفطرة. زادت ولا ما زادت؟ إذن متى يعمل بمفهوم العدد؟ إذا لم يكن له مخالف. إذا لم يكن له مخالف بعد النظر والبحث والتدقيق. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وهذا إجمال، ثم فصل الختان، وهذا يشمل من حيث العموم الذكر والأنثى، وهذا من حيث العموم يشمل الذكر والأنثى، ولذا وبه قال الشافعية والحنابلة. وهل المرأة تختتن على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز أو على سبيل الاستحباب؟ في ثلاثة أقوال، من أهل العلم من قال بالوجوب وعند الشافعية، ومنهم من قال بالاستحباب للأنثى، ومنهم من قال بالجواز. وأما بالنسبة للرجال فبالوجوب قولا واحدا، لم يختلف قول أهل العلم أن الذكور يجب ختانه، واختلفوا في وقت الوجوب، قالوا يستحب أن يختتنوا في صغرهم في السابع، في الشهر الأول، الثاني، الثالث، الأربعين، لكن قالوا يجب عليه هو أن يختتن إذا بلغ، ولم يختنه أبوه أو لم يأمر بختانه أبوه. والختان معروف هو إزالة القلفة الموجودة على العورة المغلظة لفرج الإنسان. وقوله والاستحداد، الاستحداد هنا مبهم، وجاء في الروايات الأخرى قال حلق العانة، يعني مقصود الاستحداد استعمال آلة حادة لإزالة الشعر الموجود على العانة، هذا هو المقصود بالاستحداد، نسب إلى الحديد الاستحداد، أي طلب آلة حادة لإزالة الشعر الموجود على العانة. وتقليم الأظفار، الأظفار معروف، وتقليمها أيضا معروف، قد ذكر علامة ابن قدامة وفي المغني، وكذلك ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية طريقة التقليم، وأنه يبدأ من اليمين ثم يذهب إلى الشمال، وهذا على سبيل الاستحباب في كل أسبوع، ويجب إذا وجدت القذارة، وأما بعد الأربعين فلا يجوز تركه إن كان قد طال. إذن يستحب في كل أسبوع مرة التقليم. وهنا ننبه على أمر، وهو أن بعض الناس ربما يكون عادة أو مرضا يقلم أظفاره بضرسه أو بأضراسه بدون حاجة، بدون ضرورة، يعني عنده موجود المقلمة لكن لا يقلم بالمقلمة أو ما يسمى بمقلمة الأظافر، إيش اسمه، المقراض، المقراض اسم جنس يطلق على أشياء كثيرة منها مقراض الأظافر، فإذا كان مرضا فينبغي أن يتعالج منه، لكن لا يجوز مع عدم الضرورة أن الإنسان يقلع أظافره بأضراسه، لأن القذارة ربما تدخل إلى فمه. قوله وقصي ونتف الإبط، هنا نلاحظ أن في مغايرة بين الاستحداد وبين نتف الإبط، لذلك قال جمع من أهل العلم باستحباب نتف الشعر الموجود في الأباط، سواء كان نتف بالنورة أو كان بالأصابع أو كان بالشيرة أو بالحلوة، أيا كان فالنتف مستحب. وأما بالنسبة للعانة قالوا الاستحداد أفضل، ومن أهل العلم من قال الأمر فيه سيان، لأن المقصود إزالة الشعر بأي طريقة كانت، بالاستحداد أو بالنتف. وطبعا يدخل في النتف ما يسمى اليوم بأجهزة الليزر، لكن بشرط أن تكون أنت تعملها لنفسك أو يعملها لك زوجك، أما رجل أجنبي ينظر إلى عورة كما يعني سئلت في بعض الرسائل أنهم يقولون هل يجوز للمرأة أن تكشف عورتها لامرأة لتزيل شعر عانتها أو للرجل؟ لا لا بالإجماع لا يجوز بالإجماع، هذه مسائل ما فيها خلاف. طيب قد يقول قائل هذه حاجة، لا يجوز للحاجة أن الإنسان يكشف عورته لرجله إلا للضرورة، وإزالة الشعر ليس الضرورة. لماذا؟ لأنه يمكن إزالة الشعر بغير هذه الطريقة ولا لا؟ إذا ليس الضرورة بل ولا حاجة حتى في تعريف الفقهاء عند الحاجة. وعلى كل حال فإذا كان إزالة الشعر بالليزر لا يترتب عليه ضرر ويقوم به الإنسان بنفسه أو يقوم به زوجه فالأمر فيه واسع وإلا فلا. قال وقص الشارب، في بعض الروايات حفو الشارب، القص بمعنى الحف وهو إزالة الشعر الموجود على الشفة العليا حتى تظهر طرف الشفة العليا، حتى تظهر يظهر طرف الشفة العليا، هذا المقصود بالقص، وليس المقصود أنك تنهكه. هل يجوز إنهاك الشارب أو لا يجوز؟ أما من حيث الجواز فيجوز إنهاكه بالقص، لكن الخلاف وقع بين الفقهاء في إزالته بالموسى هل يجوز أو لا يجوز. فقال مالك رحمه الله مثله، مالك إمام مالك ما كان يرى جواز إزالة الشوارب بالموسى ويراها مثلة، والجمهور يقولون يجوز ما دام جاز قصه وحفه وإنهاكه جاز أيضا إيش إهلاكه بالموسى، والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي إزالته بالموسى، الأظهر أنه يجوز إنهاكه لكن بالقص سواء كان برقم صفر بالمكينة، لأن الصفر بالمكينة ليس حلاقة. وهنا أنبه على هذا الأمر أن بعض الناس يذهب إلى العمرة ويقول للحلاق مكينة صفر ويظن هذه حلاقة، هذه ليست حلاقة، الحلاقة إمرار الموس على شعر الرأس، وأنتم تعلمون أن المكينة ليست لا ما فيها موس ولا فيها إمرار الموس على الشعر. قال وقص الشارب، طيب لو أن الشارب طال بحيث إذا أكل الإنسان أو شرب لامس الأكل والشرب شعر شاربه، فهنا يكره إذا كان قبل الأربعين ويحرم إذا كان بعد الأربعين، بعد الأربعين يوما. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر وفيه نفس الأشياء السابقة لكن بنص الفطرة خمس، قلنا الفطرة مبتدأ وخمس خبرها، الفطرة خمس ويجوز العكس، خمس من الفطرة ويجوز العكس، وبينا معنى الفطرة في أول الكلام. وحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا، وقت لنا معلوم أن الموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي السؤال لماذا قال وقت ولم يقل وقت؟ هذا السؤال مهم. ربما أن أنس رضي الله عنه سمع هذا التوقيت من بعض أهله أو من بعض كبار الصحابة في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن يقول وقت ولا يقول وقت، وهذا أمر معلوم في بعض الأمور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس، واحد الصحابة أو أحد أهل أنس كأمه مثلا قال ما أرى أن أحد يترك شعر رأسي شعر شاربي أو إبطه بعد الأربعين، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هنا لا يجوز لأنس أن يقول وقت لنا رسول الله، وإنما يقول وقت، وإن كان الإقرار على القول كالإقرار على الفعل، وهذا باتفاق المحدثين. قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، لأن هذه هي المدة المعهودة التي بها تطول هذه الأشياء إطالة فاحشة، إطالة مضرة، إطالة تحمل معها الأقدار والأنجاس. وأما حديث ابن عمر قال أحفوا الشوارب، أحفوا الشوارب واعفوا أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا بالهمس وأعفوا بالهمس، أعفى الرجل لحيته بمعنى تركها، وأعفوا فعل أمر. إذن أحفوا من الحف هو بمعنى قصوا، أظهر حافة الشفة العليا بقص شواربكم، هذا يجمع مع هذا، وأعفو اللحى. طيب أعفو اللحى أو اللحى يجوز، أعفو اللحى، سؤال الآن إلى أي مدى نعفي اللحى؟ الناس ليسوا سواء، بعضهم تطول لحيته ربما تصل إلى الأرض. وأنا أذكر يوم كنت في المدينة، كنت في الماجستير، وكان يأتينا طالب من باكستان يدرس معنا في قسم التعليم المستمر، ورجل كبير قد جاوز 50 في ذاك الوقت، وأنا في 40s or 30s. فكان إذا ويأتي على دراجة، كان إذا ركب الدراجة يلف لحيته ويلف 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 ثم يدخلها في جيب ثوبه ثم يركب الدراجة ويأتي إلينا، أو يركب الدراجة وإذا بلا عمل. فأقول له يا شيخ ما يصير، قال لا أعفو اللحى. طيب الآن السؤال أعفو اللحى إلى متى، أي مدى؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا إن هذا الأمر، إن هذا الأمر امتثاله يكون بما كان عليه عمل السلف، مثل احفروا القبر. كم نحفر؟ نحفر 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 100 متر عبد الله، يمكن واحد يقول 1000. ليش؟ لأن الأمر مطلق، والأمر المطلق قد يحمل على إطلاقه أو تقيده، فإن حملته على إطلاقه فلك وجه، لكن قيدته فلا بد أن يكون لك سلف. واضح؟ الأمر المطلق الأصل فيه أنه يحمل على إطلاق، فإن أطلقته فلا حد له. احفروا القبر، كم نحفر؟ نظرنا وجدنا عمل السلف أنهم كانوا يحفرون إما إلى السرة وإما إلى الكتفين، وإذا رأوا الحاجة إلى أكثر من ذلك حفروا إذا كان في البلد أو في المكان حيوانات التي تنبش القبور مثلا. طيب إذن عندنا عمل السلف في امتثال هذا الأمر، أحفروا أحفروا القبر، كم نحفر؟ نفس الكلام في هذا الحديث، قال أحفوا الشوارب. نظرنا كيف كانوا يحفون الشوارب، وجدناهم على صورتين، جمهورهم كانوا يحفونه بمعنى يؤخرونه عن الشفة السفلى ويتركون شواربه، ومنهم من كان يقصه كله ويحفيه بحيث لا ينهكه إنهاكا موسيا ولكن لا يبقي منه شيء. إذن هذا يجوز وهذا يجوز، عرفنا كيف نمتثل إيش أحفو، ممتاز. بقي الآن أحفو اللح أو اللحى، وقلت لكم الجمهور قالوا إن هذا الأمر مقيد، حنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. ولما نظرنا إلى عمل السلف وجدنا أن أبا هريرة وجابر وابن عمر وغير من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره من كتب المصنفات في الآثار تنص على أنهم كانوا يمسكون لحاهم هكذا، فإذا زاد عن القبضة أخذوها جوازا وليس وجوبا، وليس وجوبا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني يقول يجب أخذ ما زاد عن القبضة. طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا يجب أخذ ما زاد عن القبضة؟ ما وجه قولي؟ يعني هل معقول أنه ليس له وجه؟ لا، له وجه، له وجه فقهي. ما وجه قولي؟ وجه قوله أنه يرى أن في ذلك تشبها باليهود. تعرفون علماء اليهود أو أحبار اليهود يتركون لحاهم مطلقا، لا يقصونها أبدا. وإذا نظرنا إلى الأفعال المباحة في الشعر نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الشعر؟ قال أصبغوا فإن اليهود لا تصبغ في بعض الروايات، لاحظوا، فأمر بمخالفتهم. إذن هنا أيضا هذا وجه قوله، هذا له وجه الكلام، أن الشيخ الألباني رحمه له وجه وليس قولا شاذا كما ظنه بعض الناس. لكن الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه إذا ترك الإنسان وأعفى الإنسان من لحيته بمقدار القبضة فقد امتثل الأمر، فإن أخذ الزائد فقد فيجوز. لكن يأتي سؤال آخر، إذا ترك شيئا من لحيته ثم أخذه مما دون القبضة هل امتثل الأمر أو لا؟ من الحنابلة من قال يعتبر ممتثلا للأمر ما دام الشعر موجودا، والجمهور قالوا لا، الجمهور قالوا اللحية يكون وجوبا على الوجوب أن الإنسان يترك لحيته إلى مقدار القبضة. وهذا أيضا يرجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ما الواجب للمرأة أن تترك من قدر شعر رأسها. إذا نظرت أن الواجب إلى الجمة واللمة تجد أن اللمة بمقدار القبضة في شعر رأسها، فهي تخالف الرجال في شعر رأسها بمقدار القبضة ولا تتشبه برؤوس الرجال، والرجل يجب عليه أن يترك لحيته بمقدار القبضة. وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. وللشيخ عبد الرحمن بن قاسم رسالة لطيفة في مسألة اللحية ووجوب تركها عند جماهير العلماء، قال إذا فهمنا أن أعفو اللحى أمر مطلق لكنه مقيد بعمل السلف، كقوله أحفو الشوارب أمر مطلق مقيد بعمل السلف، كقوله احفروا القبر أمر مطلق مقيد بعمل السلف. قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وهنا أيضا الأمر مطلق. قال خالف المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى أو اللحى. المشركون ماذا كانوا يعملون؟ عكس، منهم من كان يترك شاربه ولحيته، ومنهم من كان يحلق لحيته، ولا سيما غير العرب. أما العرب فعندهم كان يعني حلق اللحية كان مثلة، بل عند عامة الخلق إلا المجوس، فكانوا يتركون شواربهم ويعفون لحاهم. وكانت العرب إنما تأمر غلمانها بحلق لحاها، يرون هذه مثلة، والمثلة عندهم يستحقها العبيد لا يستحقها الأحرار. يقول خالف المشركين، طيب يأتينا إنسان يقول المشركون اليوم يتركون لحاهم يحفون شواربهم نسوي العكس؟ لهذا ما فهم الشرع. الأصل أن ما أمر به الشرع من مخالفة اليهود والنصارى نحن مأمورون به، فإن وافقنا اليهود والنصارى ما نقول نخالفهم، وافقونا إذا وافقونا في الخير نخالفهم، إذا أسلموا روح نكفر. ما أدري وين عقول هؤلاء البشر. العجيب أن يخرج مثل هذا الكلام ممن ينتسب إلى العلم. لو خرج هذا الكلام من العوام قلنا عوام، لكن أن يتكلم بمثل هذا الكلام من ينتسب إلى العلم ويلبس طيلسان العلم، ها؟ حالق لحيته ويسألونه ليش حالق لحيته، قال خالفت اليهود اللي يتركون لحاهم، أعوذ بالله. أي انتكاسة، انتكاسة في العلم وانتكاسة في الفهم وانتكاسة في الفعل، نسأل الله السلام والعافية. يقول في حديث أبي هريرة قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذا أيضا جزوا الشوارب، لأن المجوس كانوا لا يجزون شواربه، الجز بمعنى القطع، ومنه جز الزرع إذا قطعها. وارخوا اللحى. ثم ختم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها ذكر عشر من الفطرة، ذكر قص ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام قص الشارب، وهذا يؤكد أن المقصود بالحف هو القص، سواء وصل إلى الإنهاك أو لم يصل. أما إزالته بالموسى أو الموسي فهذا عاد انتبهوا لا تخطون مثلي أنا. أنا أول مرة رحت الجامعة الإسلامية، بعدين رحت عمرة، أنا ما أعرف اصطلاح أهل مكة، فقلت لها حف الشارب، أنا عبالي حف الشارب بيفهم علي إن من هني، ومغمض عيني من التعب، توني مدي العمرة والتعبانة، غمضت عيني الظاهر إني غفوت، ما انتبهت إلا وحط الموس على الشارع زال بالكلية. الحين لا تقدر تقول له خل ولا تقدر تقول له شيء. قلت ليش سويت؟ قال أنت قلت أخي أنا قلت من هنا بالموس مو كله. أول مرة بحياتي شلت لحيتي شاربي بالموس، ها، وكنت أشوف شكلي سبحان الله. مع أن والدي رحمه الله كان على خلاف مذهبي، كان يرى جواز إزالة الشارب بالموسى. فعلى كل حال الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على السنة، إذا حصل منه خطأ هذا شيء آخر. عاد ما يصل الخطأ إلى ما ذكره والدي يعني أحد مشايخه، أنه يوم من الأيام جاء يوم الجمعة يقول متلثم ويخطب، متلثم ويخطب. يقول استغربنا شو شيخنا متلثم ويخطب. يقول بعد الجمعة من عادته رحمه الله يقول كان يأخذنا إلى بيته ويغدينا ويعشينا ونحن من طلابه أغراب في منطقة في يتبعد عن منطقتنا 300 كيلو، ها، اسمها كلات. يقول رحنا الغداء قلنا يا شيخ ايش فيكم تلثم؟ قال اسكتوا بس الغفلة. يقول أنا ماسك المقص بقص من تحت قصيت من فوق. عاد هذه الغفلة عجيبة سبحان الله، ها، إنسان إذا ذهل يذهل بطريقة رهيبة، نسأل الله السلام والعافية. يقول قص الشارب وإعفاء اللحى والسواك واستنشاق الماء. استنشاق الماء المقصود به هو أن الإنسان يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه. طبعا الاستنشاق مع الوضوء هذا واجب ما في كلام، والمضمضة واجبة هذا شيء واضح، لكن الكلام استنشاق الماء عند الحاجة. يعني أنت رحت بر، رحت بحر، صار في أنفك قذارة، صار في غبار، استنشق، هذا من الفطرة أن الإنسان ينظف مناخيره. استنشاق هو سحب الماء ثم الاستنثار إخراج الماء. قال وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم جمع برجمة، المقصود بالبراجم هي المغابن التجاعيد في لغتنا اليوم، تجاعيد الجلد، يعني أحيانا نشوف هذه تسمى البراجم الآن، أو المغابن اللي في الوسط، إذا كان الإنسان كبر سنه يصبح عنده تجاعيد فهو بحاجة إلى غسل البراجم على وجه خصوص، على وجه الخصوص. قال ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. طبعا انتقاص الماء فسره الراوي اللي هو وكيع، قال انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ودائما القاعدة أن تفسير الرواة أولى من تفسير من تفسير من بعدهم، لأن الراوي أعلم بمرويه. مثل ما أنتم الآن إذا مر معنا شيء ما فهمتوا تسألون، فالراوي أكيد سأل، فلما سأل أجيب فأخبرك بالجواب. هذا وجه كون قولنا تفسير الرواة أولى من تفسير من بعدهم. ثم قال قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أنها المضمضة، وذكر غيره غيرها المضمضة. على كل حال، كما ذكرت أن كلمة عشر وكلمة خمس هو من باب التعداد وليس من باب الحصر، وإلا فأمور الفطرة كثيرة. مثلا تغطية الرأس عند الحر والبرد هي من الفطرة، ستر البدن اتقاء الحر والبرد من الفطرة، ولا لا؟ الاستدفاء من الفطرة، كثير أمور من الفطرة. لكن هذه أمور هي من الفطرة، وفي نفس الوقت فيها ثواب، فيها ثواب، لأن الشارع أمر به هذه الأمور. أورد حديث الأول حديث أبي هريرة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، كلهم مر ذكرهم، وسفيان هو ابن عيينة كما قال أبو بكر، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني، عن سعيد بن المسيب أو المسيب، والمسيب هو المشهور، وهو تابعي جليل أحد السبعة، أحد الفقهاء السبعة في زمن التابعين، والمسيب أبوه صحابي أسلم عام الفتح. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. ثم أورده رحمه الله تعالى من طريق شيخه أبو الطاهري وهو أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أحمد بن عمرو بن عبد أبو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله القرشي الأموي مولاهم، وهو من علماء مصر. قال: وحرملة بن يحيى وهو أيضا يعتبر مصريا، حرملة بن يحيى المصري صاحب الإمام الشافعي، صاحب الإمام الشافعي. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك. قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا، عفوا، أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريق شيخ يحيى ابن يحيى النيسابوري، يحيى ابن يحيى النيسابوري راوية مالك، موطأ مالك من علماء نيسابور. وقد أكثر عنه الإمام، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، وروى عنه الإمام البخاري. وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر. قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان، يعني ذكر اسمه واسم أبيه أيضا، جعفر بن سليمان الضبعي وهو من علماء البصرة أيضا، جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي، عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري، عن أنس بن مالك النجاري الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق حديث ابن عمر من طريق شيخ محمد بن المثنى مر ذكره. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، يحيى ابن سعيد في هذه الطبقة، يعني لابد أن نفرق في هذه الطبقة والطبقة اللي أعلى منها. في هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد القطان البصري، إذا جاء يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ شيوخ مسلم فهو يحيى بن سعيد القطان البصري، إذا جاء في الطبقة الثالثة من شيوخ الإمام مسلم فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. نفرق بينهما. قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد ابن القطان البصري قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبد الله عن نافع عن عبيد الله عفوا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري من أولاد عبد الله بن عمر عبيد الله بن حفص بن عمر بن عاصم العمري عن نافع وهو مولى ابن عمر وأحد أوعية العلم في زمن التابعين وأكثر الناس رواية لأحاديث عبد الله ابن عمر وكان يغضب على الزهري وهو من طلاق الزهري من طبقة التلاميذ يقول يعرض عنا الزهري والزهري بين العلة في ذلك قال إنا قد أدركنا حديث ابن عمر من طريق سالم فهو أولى من أن نرويه من طريق مولاه لا شك أن الإنسان إذا استطاع أن يدرك الأحاديث العالية فهو أولى ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر بإسناد آخر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر ابن نافع وهو المدني أبي بكر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر المدني أبي بكر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر يعني هناك يروي عن نافع من عبيد الله وهنا يروي عن نافع من ابنه أبو بكر عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة من طريق الشيخ أبو بكر بن إسحاق ولا سهل لا حديث ابن عمر أورده من طريق سهل بن عثمان وهو الكندي سهل بن عثمان الكندي من علماء الري في العراق قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري أبو معاوية البصري عن عمر بن محمد عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب القرشي وهو معدود في علماء عسقلان يقال له عمر بن محمد ابن زيد العسقلاني أيضا نسبة إلى بلد قال حدثنا نافع عن ابن عمر ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق ابن جعفر البغدادي الخراساني أبو بكر ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد سعيد بن الحكم الجمحي المصري سعيد بن الحكم الجمحي المصري قال أخبرنا محمد بن جعفر مر ذكره قال أخبرنا علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة المدني عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخي قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب مر ذكرهم قالوا حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن زكريا بن أبي زائدة الكوفي عن مصعب ابن شيبة مصعب بن شيبة ابن جبير الشيبي الحجبي من بني شيبة من قريش مصعب بن شيبة بن جبير الجمحي الشيبي هم اللي جده كان خازن الكعبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال مفاتيح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا قال عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب وهو معدود في علماء البصرة طلق بن حبيب العنزي البصري قال عن عبد الله بن الزبير بن العوام صحابي ابن الصحابي وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد العلماء الذين احتاج الناس إليهم في آخر زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عن عائشة مر ذكرها، ثم قال وحدثناه أبو كريب مر ذكره، قال أخبرنا ابن زايدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة، كلهم مر ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم. تفضل. أحسنت. نعم، لا شك أن ذكر إعفال اللحية وأن إحفاء الشوارب أن هذا يعتبر من إيش؟ من الأمور المتعلقة بالجمال والزينة والطهارة والنظافة، ولذلك أمر بحف الشوارب وبإعفاء اللحية. فحف الشوارب إبعادا من القذارة، وترك اللحية زينة. وأما ما انتكس الناس اليوم فيه من الأمور فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. نعم، هل يجوز أخذ الشعر؟ نعم، هل يجوز أخذ الشعر إذا كان على الخد مثلا أو إذا كان على الرقبة من تحت أو لا؟ هذا فيه خلاف بين الصحابة رضوان الله عليه. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ من الشعر ما كان على خده، وبعض الصحابة يأخذ من الشعر ما كان على رقبة، لأن الرقبة ليس من اللحية بالاتفاق، الرقبة ليس من اللحية. وأما الخد فلغة ليس من اللحية، لأن اللحية هو عبارة عن اللحى اللي هو عظمة الفك، هذه هي اللحية. فما نبت على اللحية العليا أو الفك الأعلى لا يسمى لحية عند في اللغة، ولهذا وقع النزاع بين العلماء لولا ترك ذلك إذا لم يكن يضر الإنسان. نعم لا، قلنا أقل حد الإعفاء عند الجمهور هو القبض. لا ما فيها، قلنا فيها أقل في رواية عن الحنابلة. طيب وش نسوي؟ ما نقدر نمنعهم. نعم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إذا كان إيش؟ لا يدخل في الشفة. إذا كان ما يدخل في الشفة ما في بأس. لا، الأنفقة من اللحية، الأنفقة من اللحية، أما السابلان فمن الشوارب. نعم يجوز من حيث الصبيان، لكن إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة لا. وأنا أي معروف. لا لا، ما ينبغي أن تحلق إذا كان بدون حاجة، ما ينبغي. أنا أذكر في عام 84 سقط علينا الجدار فانكسر عندي الفك، وأنا كنت يعني منبت الشعر، فقالوا لازم نحلق، ما في لحية بس اسم لحية، يعني الشعر يسمى شعر الأولي، شو يسمونه لها اسم نسيت اسمه، ها زغب، إيه زغب فقط. قالوا لازم نحلق الحيط، وأنا أبكي بكاء شديد، قل ليش تحلقون لحيتي؟ قل ما في لحية دكتور. أقول طيب خلاص ما دام ما في لحية ليش تمرون الموس؟ حاجشتهم ومع ذلك أصروا، إلا هذه المرة الوحيدة اللي مر الموس على لحيتي، وبعدها الحمد لله. نعم ما في بأس إذا كان للحاجة ما في بأس. نعم تفضل. لا ما يكون مقيد لأنها حكاية حال، عرفت؟ حكاية حال، إذا جاز هناك يجوز برا. نعم يعني أضرب لك مثال، لو أن جاء إنسان وقال لك أنتم تحلقون رؤوسكم في الحج والعمرة، يجوز تحلق رأسك برا ولا ما يجوز؟ شو تقول له؟ خلص. نعم أنت مو سألت مرة؟ ها زين قول. موضع النزاع فيه بأي شيء يدرك الأمر المطلق، اعفو. يعني أضرب لك مثال، خلنا أضرب لك مثال. أنت ما عندك أولاد للحين صح؟ ها؟ الله يرزقك. لو أبوك قالك قم يا عبد الله جيب لي ماي، الآن أمرك بأمرين، قم وأتيني بالماء. بأي شيء تمتثل أمره؟ الآن عندنا ثلاثة أمور، إما تجيب له شربة ماي فنعتبرك ممتثل، وإما تجيب له دولكة ماي نعتبرك ممتثل، وإما أن تنظر إلى العرف. لما واحد يقول لك قم جيب لي ماي، شنو العرف؟ العرف جيب له ماي بكوب قهوة بيكب على وجهك، صح ولا لا؟ إذن هنا الأمر صار مقيدا بالعرف، صح؟ فأنت لما يقول لك قم وأتني بالماء صار الأمر المطلق ائتني بالماء مقيدا بالعرف. فلذلك أعفو اللحى مطلق، عرفت؟ من أهل العلم من قال أعفو اللحى مطلق، ما دام أنه مطلق فهو إما أن نقول أنه مطلقا يجب تركه، وهذا لم يقل به أحد حسب يعني علمي من أئمة الأربعة، وإن كان من الفقهاء من قاله، وبه قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه وشيخ ابن عثيمين وغيرهم، حتى كان الشيخ ابن جبريل لحيته طويلة تصل إلى ما أسفل من سرتي، أنا أدركته الشيخ ابن جبريل لحيته طويلة تصل إلى أسفل أو إلى السرة على الأقل. فمن أهل العلم من قال مطلق. طيب أعفو اللحى، من أهل العلم النظر إلى واقع الصحابة قالوا إذن الواجب القبض. من أهل العلم من يقول الأمر المطلق يبقى مطلقا ولا يتقيد إلا بالأعراف، هذا سبب الخلاف. الحالق طبعا يحلق بالإجماع، حلق اللحية بالإجماع، إنما الكلام في من قص لحيته مثل ما قال الشيخ جاسر، يعني خلها مكينة رقم 3 4 5 1، هل تنكر عليه؟ هنا الخلاف. نعم تنكر عليه، تقول لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان بحد القبضة. تفضل. إيش نعم حلق اللحى مو بعض العلماء، كل العلماء يقولوا لو أن رجلا مسك رجلا وحلق لحيته قال يدفع له الدية أو لا يدفع له الدية، هنا في خلاف. فمن نظر إلى أنه يمكن أن يؤتى بالعوض لأن الشعر يخرج قالوا لا يلزمه الدية وإنما يعزر، أو فيها حكومة، حكومة يعني اصطلاح يصطلحون. ومن أهل العلم من قال يمكن الرجل لا تنبت له اللحية إذن فيها الدية، واضح؟ هذا فيما إيش؟ إذا أجبره على حلق لحيته أو حلق قصرا لحيته أو قصدا لحيته. ها؟ نعم. لا لا حا من إمام مسلم، الحا من إمام مسلم، هذا هو الصحيح، حا في الأحاديث كلها من المصنفين أنفسهم. نعم تضرب ضرب. مولاهم يعني أسلم على يديهم، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني أنه كان عبدا، أو جده أو أبوه كان عبدا فاعتقه فصار ينتسبون إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم. نعم مولى القوم منهم. ترجمة البخاري الجعفي مولاه، وذلك لأن جده أسلم على يد الجعفيين، جده أسلم على يد الجعفيين. نعم وإياك. من الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي السلمي مولاه، أسلم على يد السلميين. نعم. ولذلك حتى الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي يقال عنه أنه الحنفي مولاهم لأنه أسلم على يد بني حنيفة. نعم. إما بالنظر إلى الشيوخ، إذا كان الشيوخ مكيين فالغالب أن الراوي هو ابن عيينة، إذا كان الشيوخ بصريين والكوفيين فالغالب أنه ابن سعيد، أو بالنظر إلى التلاميذ من يروي عنهم، وإن كان هم متقاربين في هذا وهذا أيضا. نعم. لا غير صحيح، الإعفاء المطلق يقول عبد الرحمن هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان الإعفاء المطلق هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما خالفه الصحابة، ما خالفه الصحابة، لو كان الإعفاء المطلق من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته إلى سرته، لأنه كان كثيف اللحية كثيف الشعر، جاءت رواية نص كثيف اللحية كثيف الشعر. نعم. ليش ما تقول؟ ما يلزم، ما يلزم. هذا مثل اللي يقول الآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، انقلوا لنا أن النبي صلى على نفسه، يلا اثبت اثبت، يعني ما يخالف يصلي، ها من صلى عليه يخاطبنا، انت اثبت هو صلى على نفسه، اثبت انت تقول، اقول لك اثبت، انا ما اقول لك في الصلاه، اقول لك اثبت. قالوا كيف نصلي عليك في الصلاه؟ ايش قال؟ قال قولوا السلام عليك ايها النبي ورحمه، صح؟ اثبت انت انه هو قالها، اثبت. ترى هذا غير، هذا استنباط منك، انت لما تقولي اثبت ان الرسول اخذ، هذا تلزمني بشيء ما يلزمني، لاني انا اقول لك ان اعفو اللحى امر مطلق على العين والراس، صح؟ طيب الصحابه اللي كانوا ياخذون لحاهم يشوفون الامر مطلق شلون يصير، وخصوصا عندنا روايتان كثيف اللحيه عظيم الشعر، معروف ان الانسان يكون كثيف اللحيه عظيم الشعر يطول ولا ما يطول؟ واضح، ما راينا انسانا كثيف اللحيه كثير الشعر ما تطول لحيته، ولو كان طويلا لقالوا كان طويل اللحيه ضخم. نعم صحيح، نعم ضخم اللحيه، نعم، لكن لا يلزم من ضخم اللحيه انها طويله الى السر. نعم يجوز، يجوز أن يستدل هذا الاستدلال. ليش العنزي؟ نعم العنزي نسبة إلى بني عنزة. نعم هو الجمهور قالوا السنة، إيش قلنا احنا؟ الجمهور قالوا يسن أخذ ما زاد عن القبضة، لكن ما قال أحد بالوجوب إلا في حسب علمي من المعاصرين إلى الشيخ ابن الألباني رحمة الله. يمكن نقول مسنون سنة أخذ ما زاد عن القبضة كما هو منصوص قول الحنفية والشافعية. نعم طبعا لا لا لا، الأظافر ينبغي أخذ تقليم الأظافر ينطبق على أظافر اليدين وأظافر القدمين. نعم أظافر القدمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.